شخصيات من المغرب العربي. برنامج أسبوعي بقلم الآنسة خديجة بكتاش.
الشيخ العربي تبسي.
ظهرت الحركة الإصلاحية في الجزائر في وقت كانت السلطات الفرنسية قد سدت أبواب المعرفة في وجوه الجزائريين وشجعت الطرقية التي أفسدت العقائد ونشرت المفاسد وأضعفت الدين في النفوس. فسدت البدع والخرافات وانتشرت الأمراض الاجتماعية، فتصدت لهذا الوضع جماعة من المصلحين لإصلاح هذا المجتمع وبث التوعية ومحاربة الجهل والرجوع به إلى تعاليم الدين الصحيح. ولعل من أشهر المصلحين بالإضافة إلى الإمام ابن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي وغيرهم الشيخ العربي تبسي.
هو الشيخ العربي بن قاسم بن مبارك بن فرحات، ولقبه ولقب أسرته فرحات، وهي أسرة مشهورة بالدين والتقوى. وكان ميلاد الشيخ العربي رحمه الله في بلدة ناحية سطح في شمال الجبل الأبيض في الجنوب الغربي لمدينة تبسة، واعتنى به أبواه فتلقى تربية إسلامية. ولما بلغ العربي سن السادسة صار من تلاميذ والده في الكتاب، فحفظه القرآن وعلمه القراءة والكتابة والعقيدة الدينية. ثم توفي والده وهو لا يزال صغير السن، فاعتنى به عمه عمار بن مبارك وشجعه على مواصلة التعلم، وآثر له معهد زاوية خنقة سيدي ناجي الرحمانية في الجنوب الغربي لجبال ممشى، وكان معهدا مشهورا بالصلاح وتحفيظ القرآن. وكانت هذه الزاوية كما يقول الأستاذ الجليل علي دبوز في كتابه أعلام الإصلاح في الجزائر، كانت هذه الزاوية تتلقى الطلبة الوافدين إليها من بعيد في قسم داخلي يجدون فيها كل الضرورات والتربية الدينية الصحيحة. فأرسل العم عمار بن أخيه العربي إلى هذه الزاوية ليتربى فيها تربية دينية وعقلية، وفيها ختم القرآن وأعاد حفظه. وقد بقي في هذه الزاوية 3 سنين، ولما بلغ سن 15 وجهه معلموه إلى زاوية أوسع وأكثر علما، هي زاوية الشيخ مصطفى بن عزوز في مدينة نفطة بجنوب غربي تونس.
انتقل الشيخ العربي إلى معهد نفطة الذي كان فيه النظام الداخلي، واستظهر القرآن. ولعل استظهاره للقرآن الكريم في نفطة لا في زاويته الأولى كان شرطا للبدء في العلوم. وفعلا فقد ساعده ذلك على العربية والشريعة الإسلامية ومبادئ الفقه. وقد أخذ كل هذه الحصيلة على شيخ إبراهيم بن الحداد والشيخ محمد أحمد والشيخ التابعي بن الوادي وغيرهم. ولبث العربي التبسي في هذا المعهد منكبا على أخذ العلوم مدة 3 سنين، وبذلك أتم دراسته الابتدائية بتفوق كبير. ولهذا السبب شجعه أساتذته على مواصلة التعليم ووجهوه إلى الجامعة الزيتونية بتونس، فحل بها سنة 1913. وكانت تونس يومئذ تعرف نهضة تمثلت في التعليم وفتح المدارس ونشر الصحف والمجلات، كما كانت تعيش حركتها الإصلاحية بقيادة الشيخ عبد العزيز الثعالبي. وكان هذا الجو قد أثر على روح العربي وساعده على تكوين نفسه.
وفي الزيتونة أضاف إلى معلوماته علوما أخرى مثل التفسير وعلم الكلام والفقه وأصوله والنحو والصرف والبلاغة والعروض، ونال الشهادة الأهلية واستعد لامتحان شهادة التحصيل. وقبل أن يجتاز هذا الامتحان قرر السفر إلى مصر لمواصلة دراسته بالأزهر الشريف. وقد غامر بنفسه حينما دخل مصر بدون جواز سفر سنة 1920، وكان عمره إذاك 25 سنة، وكانت مصر بعد الحرب العالمية في أحسن عهودها، بحيث أثمرت مساعي أعلام الإصلاح في مصر الشيخ محمد عبدو وعلي باشا مبارك وغيرهما، فكثرت مدارسها وازدهر الأزهر بفضل المصلحين، كما ازدهرت الصحافة السياسية والاجتماعية. وكان الجهاد الوطني على أشده، والمعركة السياسية في احتدامها بفضل سعد زغلول، وكان لهذا كله أثر طيب في نفس الشيخ العربي تبسي، فقد وجد ما أراد وأتم دراسته العالية وتخصص في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والوصول وغيرها، وهذا بعدما عاش 7 سنين في عسر شديد في العيش. ورغم ذلك فقد استطاع العربي أن يتغلب على الصعوبات بفضل عزيمته وصبره، وكل سنواته 7 كان مجدا في التحصيل، أي من سنة 1920 إلى 1927، وبعدها عاد إلى وطنه الجزائر.
عند عودته إلى الجزائر سنة 1927 وجد العربي تبسي عددا من العلماء الذين كانوا مفعمين بالمطامح والأفكار المعادية للفرنسيين، فقد وجد معهد ابن باديس في قسنطينة مزدهرا، ووجد الطيب العقبي وهو ينشر أفكاره الإصلاحية ويدعو إلى خلق مدارس عربية وإلى حركة إحياء إسلامي. ورأى الشيخ إبراهيم طفيش في مصر وما ألفه من كتب، وجهاد أبي اليقظان التربوي، وعرف جهاد البشير الإبراهيمي في مدينة سطيف، والشيخ مبارك الميلي في الأغواط. كل هذا زاد في طموح العربي تبسي لحمل رسالة الإصلاح في الجزائر، ولهذا بدأ جهاده الإصلاحي في مدينة تبسة كسائر زملائه. وكان ذلك في سنة 1927، وذلك بتعليم الصغار وإرشاد الكبار في مسجد صغير بتبسة. وكانت هذه المدينة ككل أنحاء الجزائر راكدة، انتشر فيها الجهل والخرافات والمفاسد الخلقية التي بثها الاستعمار. وقد انصب اهتمام العربي تبسي على التربية الدينية والخلقية، كما انصب على إرشاد الكهول. وأثناء ذلك كان يتسرب إلى الأمراض الاجتماعية فيشرحها ويبين أسبابها وعواقبها الوخيمة، وينقض في دروسه على بدع الطرقيين الضالين وإفسادها للعقيدة الإسلامية وشلها لعقول الناس، فيظهر بطلانها وفسادها، ويشرح كذلك الموبقات التي يرتكبها المسلمين، فيحدثهم عن الخمر والزنا والكبائر كلها. وقد وجدت هذه الدروس صدى عند الناس، فكثر إقبالهم عليها وضاق بهم الجامع، ولذلك أشار عليه أنصاره بإلقائها في الجامع الكبير. وهكذا أصبحت تلقى في هذا المكان الواسع، ووجدت إرشاداته تأثيرا في العقول والنفوس، ولهذا هدده الفرنسيون ثم منعوه بعد درسين أو ثلاثة ألقاها بالجامع، غير أن هذا التصرف لم يمنع الشيخ العربي من مواصلة جهاده، فعاد إلى مسجده الصغير. ولكن السلطات الفرنسية قلقت وأقلقت توجيهاته وأخذت تخلق له الصعوبات، فأصبح بقاؤه خطرا عليه وعلى الدروس. ولهذا تفاوض مع الشيخ عبد الحميد بن باديس فنصحه بالذهاب إلى مدينة سيق قريبا من وهران، فانتقل إليها العربي التبسي في سنة 1929.
بدأ الشيخ العربي التبسي التربية والتعليم في مدرسة سيق، فازدهرت فوقع الإقبال عليها، بالإضافة إلى ذلك كان يلقي دروسه في المساجد والمجالس وفي الولائم التي تقيمها له الخاصة في القرى، فقد قاد النهضة في هذه المدينة مدة عامين، أي من أواخر سنة 1929 إلى سنة 1931 بعد نشأة جمعية العلماء، ثم عاد إلى مدينة تبسة بدعوة من بعض مصلحي هذه المدينة أمثال الحاج حواس بن اسماعيل والصادق بذراع، ونشأت جمعية تهذيب البنين والبنات سنة 1932 وترأسها الشيخ العربي التبسي. وفي عام 1934 بنت الجمعية مدرسة واسعة ومسجدا، وأخذ يديرها ويعلم فيها، فنجحت نجاحا باهرا في تكوين أجيال من الرجال والنساء والمثقفين. ودام الشيخ العربي رحمه الله مديرا لمدرسة تهذيب البنين والبنات إلى عام 1947، حيث انتقل إلى مدينة قسنطينة ليدير معهد الشيخ عبد الحميد بن بديس، وخلفه تلاميذه في عمله في تبسة.
أثناء دروسه العامة كان الشيخ العربي التبسي يختار آيات قرآنية وأحاديث نبوية تناسب موضوعه فيجعلها أساس درسه، وفيما بعد عزم على تفسير القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره كما يفعل أعلام الإصلاح في مساجدهم، فجعل درسه للجمهور بعد صلاة العشاء ليحضره أصحاب الأعمال والأساتذة والتلاميذ. وقد كان الشيخ العربي بارعا في تفسير القرآن، إنه من العلوم التي تخصص فيها فصار علامة فيها لكثرة ما درس من التفاسير المهمة وملازمته للقرآن من الطفولة. وفي دروسه التفسيرية كان يتحمس فيلقيها بلهجة وأسلوب خطبي ينبه النفوس ويفتحها لمعانيه، وكان عليما بأمراض المجتمع فيعرض مجتمعه على القرآن فيبين للناس ما يخالفون فيه دين الله، ويهجم على بدع الطرقية الضالة والإلحاد، كما كان حكيما في دروسه يفيد كل الطبقات التي تحضرها ويفسر الآية من حيث اللغة فتفهم العامة التي لا تعرف العربية، ويلخص معنى الآية على النحو القريب الذي تفهمه العامة فتأخذ حظها، ثم يغوص إلى الأسرار وفلسفة القرآن فيستخرجها للمثقفين، ثم يتناول الناحية اللغوية والفلسفية فيشرح بلاغة القرآن الكريم. وكان رحمه الله بفضل علمه الواسع بالقرآن وعلومه يعتمد على نفسه في فهم كلام الله ولا يتقيد بما قاله الأقدمون، فيرى ما لا يراه المتقدمون. لقد كان رحمه الله يشعر مجتمع تبسة بحلاوة علوم العربية والدين وضرورة التعلم للمسلم، وأنه فرض عليه، ويقنع العامة بأن سبب النهوض والتقدم هو الرجوع إلى كتاب الله، ثم يدعوها إلى فتح المدارس الحرة للعلوم العربية، ويحثها على فتح النوادي التي يستطيع فيها العلماء المصلحون تثقيف الأمة والنهوض بها.
استمر نشاط الشيخ العربي تبسي في مساجد تبسة إلى سنة 1947، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة قسنطينة. وكانت جمعية العلماء قد أنشأت في نفس السنة معهد ابن باديس الثانوي، وأطلقت اسم الشيخ الإمام عليه اعترافا بفضله وإحياء لذكراه في نفوس طلبته والأمة. وقد اختارت الجمعية الشيخ العربي تبسي لإدارته، ولم تمنحه هذه المسؤولية الكبيرة من إلقاء دروسه على الطلبة في علوم الشريعة وحثهم على العمل والتعلم. وقد واصل جهاد الإمام ابن باديس الذي توفي سنة 1940، وقاد الإصلاح بهذه المدينة، وواصل نشاطاته في الجامع الأخضر حيث كان يعقد مجالس لتفسير القرآن، إلا أن درسه في هذا الجامع لم يكن دائما لكثرة أشغاله. وقد استمر في ذلك إلى سنة 1956، حيث اشتدت ثورة الجزائر وصارت مدينة قسنطينة من مراكزها الكبرى، واشتد الاضطهاد بها، فأغلقت جمعية العلماء معهدها، وانسحب الأساتذة من هذه المدينة، ومنهم الشيخ العربي تبسي الذي انتقل إلى الجزائر العاصمة في نفس السنة، واستأنف جهاده العظيم بها إلى أن استشهد رحمه الله.
آثر الشيخ العربي تبسي المقام بمدينة الجزائر، لأن هناك أيضا واجبا يدعوه هو رئاسة جمعية العلماء وإدارة شؤونها بعد سفر رئيسها الشيخ البشير الإبراهيمي وكاتبها العام أحمد توفيق المدني ومقامهما في القاهرة، بالإضافة إلى ذلك القيام بتثقيف الجماهير في العاصمة والمدن الأخرى في أنحاء الشمال الجزائري، وتوجيههم في دروس الوعظ والإرشاد في هذا العهد العاصف. استأنف الشيخ العربي جهاده في مدينة الجزائر في إدارة جمعية العلماء ومدارسها ونواديها ومساجدها، واستأنف درس التفسير للعامة والخاصة في مسجد حي بلكور، فاشتد الإقبال على دروسه، وهذا بالرغم من ظروف الحرب. وكانت هذه الدروس كما يذكر الأستاذ علي دبوز قوية، يمزجها في أسلوب حكيم بالدعوة إلى الجهاد وتأييد الثورة المسلحة التي تقوم بها الجزائر. فكان الشيخ بدروسه أقوى موجه للعامة التي تحضرها في هذا العهد، التي تتخذ فيه فرنسا كل وسيلة لعزل العامة على الثورة وتشكيكهم فيها. وقد كانت المدة التي قضاها الشيخ العربي في مدينة الجزائر قصيرة لا تتجاوز العام، ولكن أعماله فيها عظيمة تساوي في صعوبتها أعمال غيره في الجزائر الهادئة قبل الثورة في 10 سنين أو أكثر. وأبى الشيخ العربي أن يخرج من الجزائر إلى خارجها حيث يعمل في جو آمن كما فعل الكثيرون، لأنه كان يعتقد أن الجهاد الأكبر في الداخل أكثر، وقيادة الجماهير بدروسه والمحافظة على ما بقي من مدارس جمعية العلماء. ودام الشيخ العربي تبسي في جهاده هذا إلى أن أكرمه الله باستشهاده في ربيع سنة 1957.
إن الشيخ العربي تبسي لم يؤلف لنا كتابا، لأنه أعطى نفسه للإصلاح، فوقته في ليله ونهاره عامر بما يشغله عن التأليف، ولكنه ترك لنا مقالاته الكثيرة التي نشرت في جريدة البصائر وغيرها. وقد كان العربي تبسي في مقالاته هذه صريحا وشجاعا، ومن مقالاته المنشورة بجريدة البصائر في سنة 1954 موضوع يتحدث فيه عن عزلة الإسلام، فيقول: إن الإسلام لن يرضى بهذه العزلة التي فرضتها عليه السلطة الاستعمارية الجائرة، فالإسلام بوصفه عقيدة وعمل وسيف يجب أن ترفع أمامه هذه الحواجز والسدود التي تعرقله عن الانطلاق. ولكي ينشر الإسلام ظل رحمته وعدله يجب أن يتحكم في جميع العلاقات الاجتماعية. ثم يقول أيضا: إنه لا توجد مهزلة أعظم من هذه المهزلة التي يقوم بتمثيلها النخاسون من تجار الرقيق ممن يعترفون بأن الأمة الجزائرية أمة مسلمة، ثم يفضلون أن تظل محكومة بغير الإسلام وتاريخه العظيم. ولن يستقيم هذا المنطق إلا في شريعة عباد الوثنية المالية. وينتقل العربي تبسي إلى الحديث عن الشباب فيقول: إن الشباب معقد آمال الجزائر ورجاؤها وعدتها في المستقبل، وقد أدركت الأمم الحية قيمة الشباب، فاتخذت أنجع الأساليب لتربيته وتدريبه على العمل. ويذكر في هذا المقام أن الإسلام يملك أفضل الطرق لحماية الشباب وتهذيب غرائزه، وقال: إن تعاليم الإسلام كلها رياضة روحية تهدف إلى الإصلاح الفردي والجماعي. وحينما تحدث عن المرأة فهو يقول: إن المرأة بوصفها مدرسة تصوغ عقول الأطفال وتربي أرواحهم وتعدهم إعدادا ملائما حتى يحققوا في المستقبل ما يرجو منه الوطن، هذه المرأة لا وجود لها في مجتمعنا. وعلى ما يمكن أن نوصف به المرأة عندنا هو أنها معمل يخرج الأطفال وبهم كثير من العاهات، نظرا لما يتلقون عنها من العادات القبيحة. وقال العربي تبسي أيضا: إن المرأة الجاهلة نكبة على نفسها وأولادها. وذكر أيضا أن الحل الوحيد هو تعليم البنت حتى تقوم بوظيفتها، وأشار إلى أن المرأة المسلمة لعبت دورا خطيرا في سالف العصور، وقد أثبت التاريخ أن للمرأة ضلعا كبيرا في تقدم الإسلام.
ومن المواضيع اتهامه التي تطرق لها الشيخ العربي تبسي هي حالة الأوقاف والمؤسسات الدينية بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، وذلك في جريدة البصائر لسنة 1952، فيقول: وعلى ذلك الحبس القديم كانت تعتمد الأمة في مقاومة الجهل ومحاربة الأمية ونشر الدين الإسلامي، وعلى ريح تلك الأوقاف كان يعتمد على الخصوص في النفقات على الأيتام والفقراء الذين يطلبون العلم، وبتلك الأوقاف كان يحفظ القرآن الكريم كل سنة عدد كبير من أبناء الأمة. غصبت الحكومة الفرنسية الأوقاف الخيرية من يد أهلها المسلمين، فلم يبق عالم ولا متعلم، فعلت فرنسا كل هذا بالأوقاف الإسلامية وبأهلها. وفي الوقت نفسه يقول ساستها: أننا أصحاب المبادئ التي حررت الإنسان واعترفت بحقوق الشعب والأمم، وفصلت سلطتها عن الأديان. ويتساءل فيقول: وهل فرنسا صاحبة البقالات هي فرنسا الموجودة في الجزائر المعذبة للإنسانية؟ الجواب على هذا السؤال عند الفرنسيين الذين يريدون لفرنسا أن تكون دولة من الدول التي تشارك في الديمقراطية والتي تحترم الإنسان ودينه وحقوقه. أما فعلها في المساجد وبيوت الله التي كانت اعدادها في مدينة الجزائر وحدها يزيد على 100، وهي الآن لا يزيد عددها عن 5، فهناك البلاء المبين. هناك لم تكن فرنسا لائكية، لأن اللائكية لا تضر بالدين ولا تنفعه ولا تواليه ولا تعاديه. هناك لم تكن فرنسا ديمقراطية، لأن الديمقراطية واسعة الصدر تتسع لكل دين ولكل مذهب، وإنما كانت فرنسا قاسية قاسية على الإسلام.
إن مقالات الشيخ العربي تبسي كثيرة، وكلها كانت تدعو إلى الإصلاح والتمسك بالعقيدة الإسلامية والنهوض بالمجتمع والتعليم، ولا يسعنا الوقت لذكرها كلها. وباختصار، فقد كان قلم العربي تبسي من أدواته في الإصلاح وأسلحته الماضية في الجهاد، وكان في مقالاته كزملائه أعلام الإصلاح يمتاز بقوة الأسلوب وغزارة المعاني وطول النفس في الموضوع الواحد. وبهذا القدر نكتفي سادتي المستمعين، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم مع شخصية من شخصيات المغرب العربي، ودمتم بخير وعافية.
شخصيات من المغرب العربي. برنامج أسبوعي بقلم الآنسة خديجة بكتاش.